بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 60 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ونحن في هذه الليلة أو في هذا اليوم نستقبل اليوم الأول من هذا العام الجديد، عام 1435 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله وما بعده من الأعوام عام عز ونصر للإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا وأن يحشرنا في زمرة من ينصر هذا الدين. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يقول الشارح رحمه الله: قال تعالى رضي الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه، وغضب الله عليه ولعنه، وباءوا بغضب من الله. ونظائر ذلك كثيرة، ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
المرسلين عندك المسلمين أو المرسلين؟
نعم
المرسلين.
عندي المسلمين.
المسلمين
كاتبين في الأصل المرسلين تحت.
هذه في طبعة المكتب الإسلامي وأحمد شاكر وعليه دين المسلمين، وفي طبعتنا طبعة مست الرسالة وعليه دين المرسلين. الطحاوي رحمه الله تعالى على طريقة أهل السنة، وخلافا للأشعرية والماتريدية المتأخرين، يقول: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذا مذهب الطحاوي، وهذه عقيدته، لا يفرق بين صفة وصفة، فيقول: إن الله يغضب ويرضى، ويدخل في هذا كل الصفات المشابهة لها كالرحمة والمحبة ونحو ذلك. فقاعدة أهل السنة في هذه الصفات كما أشار الشارح هي كبقية الصفات، كالسمع والبصر والكلام والإرادة والحياة، بابها واحد نثبتها ولا نعطلها ونؤولها تأويلا فاسدا، وأيضا لا نكيفها ولا نمثلها بصفات المخلوق. هذه القاعدة العظيمة. ولهذا قال الطحاوي كما نقل الشارح: إذ كان التأويل الحقيقي والمنهج الحقيقي في طريقة السلف ترك التأويل ونزوم التسليم. المذهب الحقيقي، التأويل الحقيقي بمعنى التفسير الحقيقي للنصوص، هو أن تترك التأويل المنحرف وأن تسلم لهذه النصوص بما دلت عليه. وغضب الله ورضا الله ومقت الله وحب الله ورحمة الله هي كغيرها من الصفات تثبت له كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم منها مشابهة المخلوق. كثير من الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات لا يعرفون إلا صفة المخلوق، فيفسرون الصفة الواردة في الكتاب والسنة بصفة المخلوق، ثم يقولون هذا تجسيم، هذا تشبيه، هذا لا يليق بالله. والأولى من البداية أن يكون عند ذكر النصوص أو الاحتجاج بها أن يكون عند البداية في موقف. تبعوا من البداية، نحن لا نشبه لا نمثل كما أننا لا نعطل، من البداية. إذن من البداية هي كما يليق بجلال الله وعظمته. والإلزام للأشعرية في السمع والبصر والكلام والإرادة قوي جدا. ما معنى السمع والبصر؟ ما معنى أن الله يسمع ويرى؟ ما الفرق بين يسمع ويرى وبين يغضب ويرضى؟ لا فرق. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا كان الغضب أو الرضا يلزم منه التشبيه فيقول لك المخالف ومثله السمع والبصر. إذا قال الأشعري أو الماتريدي السمع والبصر يثبت ولا يلزم منه تشبيه ولا يشبه صفات المخلوقين، قيل وما المانع أن تسير بهذه الطريقة في الغضب والرضا ونحوهما؟ فالشارح رحمه الله تعالى مع الإمام الطحاوي في تحقيق إثبات هذه الصفات والتسليم بما دلت عليه بما يليق بجلال الله وعظمته وعدم التناقض. أهل الكلام متناقضون، يثبتون شيء ويقول لا يلزم منه التشبيه، وينفون شيئا آخر من الصفات الثابتة ثم يقولون يلزم من إثباتها التشبيه، وهذا واضح والحمد لله. نعم، سيبين الشيخ بعد ذلك.
صلى الله عليه. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، المرفوع لا يصح كما قرره الأئمة رحمهم الله تعالى. المرفوع عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، هذا لا يصح، لكن هو ثبت عن الإمام مالك. وروي أيضا عن أم سلمة موقوفا عليها، وكلام الإمام مالك مشهور عنه، منقول في كتب أصحابه، وهو القول الذي لما سئل فيه عن الاستواء. والاستواء يقاس عليه الغضب والرضا والنزول وغيره من الصفات، فيقال الغضب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفيته بدعة ويجب إثباته كإثبات الاستواء وغيره. نعم،
صلى الله عليه. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل.
نعم، وهذا سبق تقريره، وسيأتي أيضا كلامه في وسطية أهل السنة في آخر شرحي الطحاوية. نعم،
صلى الله عليه. فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الوراء نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يجب عندهم فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط لما أراده.
ويكره ويسخط
لما أراده،
يعني عندنا إضافة فيه، ويغضب لما أراده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. أحسنت. قوله ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، هذا أحد التأويلين للأشعرية والماتريدية. الأشعرية المتأخرة والماتريدية يؤولون الرضا بإرادة الإحسان والغضب بإرادة الانتقام، أي أنهم يفسرون الغضب والرضا والمحبة والرحمة بصفة الإرادة التي إحدى الصفات السبع التي يثبتونها، فيؤولونها بها ويجعلون كلها مبنية على الإرادة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الإرادة، هذا أحد التأويلين. التأويل الآخر هو تأويل الغضب بنفس العذاب والرضا بنفس النعمة التي ينعم الله بها على من رضي عنه، فيفسرونها بالمفعول المنفصل كما سبق عندهم الخلق هو المخلوق، فالرضا في صفة الله هو المرضي عنها اللي هو النعمة، والغضب هو المغضوب عليه الذي هو العذاب أو وقوع العذاب عليه، لأنهم لا يقولون بأن هناك صفة تقوم بالله عز وجل. هذا هو أحد تأويلهم لهذا، وهذان التأويلان باطلان فاسدان. ومن ثم فيقال لهم في الغضب والرضا ما يقولونه هم للمعتزلة في الإرادة. إذا قالت المعتزلة للأشعرية والماتريدية الإرادة ميل القلب ميل النفس، وهذا الميل صفة المخلوق، كيف تثبتونها لله؟ سيجيب الأشعري والما تريدي بقوله لا، إرادة الله تختلف عن إرادة المخلوق ولا يلزم من إثباتها التشبيه. فيقال لهم لماذا لا تقولون هذا في الغضب والرضا ونحوهما؟ هذا معنى القاعدة العظيمة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فكل من التأويلين فاسد. والشارح هنا يشير إلى مسألة للأسف متعلقة في باب الصفات ومتعلقة أيضا في باب القدر، وهي ملازمة الإرادة للمحبة. المعتزلة أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم قالوا إن الإرادة ملازمة للمحبة، ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فجعلوا أنه يلزم إذا كان الله يريد شيء وأراده كونا أن يحبه. وهذا الذي لجأ إليه القائلون بالجبر، وصار عندهم خلل في باب القدر، وصار وكان هذا الخلل عظيما في منهجه. ولهذا الخلل في باب القدر كله تقريبا من أشد ما وقع فيه المنحرفون الضلال في مسألته، مسألة الشرع والقدر والتعارض بينهما، والمسألة الثانية مسألة الإرادة وهل هي لازمة للمحبة أم لا. المتكلمون لم يقسموا الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، من لم يقسمها ضل، لم يفقه دلائل الكتاب والسنة، انحرف، لأنه أحد أمرين: إما أن يغلب جانب القدر، وفي هذه الحالة سيلغي الشرع، سيلغي ما يحبه الله، لأن الله أراد كونا، أراد بمشيئته العامة وجود الكفر والمعاصي، إذن يحبها، من يقول بهذا الأمر؟ أو بالطرف المقابل كما فعلت القدرية المعتزلة، قالوا الله لا يحب الكفر ولا المعاصي، إذن لا يكونها، لا يقدرها، لا يشاؤها، لا تدخل في مشيئته، فألغوا القدر. فكل من المعتزلة والجبرية ومن قاربهم مثل الأشعرية، لأن الأشعرية جبرية متوسطة ليست جبرية غالية، كل منهم لما جعلوا كلا من المحبة والإرادة متلازمتين لزم منها مذهب فاسد. من غلب القدر قال إذا قدر الله المعاصي والكفر إذن يلزم منه أن الله يحبها ويرضاها لأنه شاءها وأرادها كونا. المعتزلة في الطرف المقابل وهم في هذه النقطة أحسن من هؤلاء، وإن ظلوا في هذا الباب ظلوا فقالوا الله لا يحب الكفر، لا يحب المعاصي، لا يرضاها، لا يريدها، إذن هو لا يشاءها ولا يقدرها. وقلنا هم أحسن لأن القول بالجبر والعياذ بالله يؤدي إلى ضلال مبين، وهو الرضا بالكفر والمعاصي وإلى آخر ضلالات الجبرية وغالية المتصوفة ونحو ذلك. فهؤلاء خلطوا بين الأمرين. طيب لما نقول الله يحب، الله يحب ويرضى، إذن في أشياء يحبها وأشياء لا يحبها، فإذا فسرتها بالإرادة، الإرادة عامة، إذن من لازم مذهب الأشاعر أن يقول إن الله كما أنه لا يحب هذا ويحب هذا، إذن هذا يريده وهذا لا يريده. لكن لما صارت الإرادة عندهم شيئا واحدا وقعوا في التخليط، والسبب أنهم لم يقسموا الإرادة إلى كونية وإلى شرعية. النصوص تقول إن الله عز وجل يحب كذا ويحب ويحب، وفي مقابلها لا يحب الكافرين لا يحب، كيف تقسمونه؟ إذا كنتم تقولون إنه المحبة هي الإرادة، الغضب هو الإرادة، الرضا هو الإرادة، طيب الإرادة عامة، وأنتم تفسرون الإرادة لما تقولون الإرادة بالإرادة الكونية، يعني الصفات السبع اللي عنده ما هي الإرادة؟ هي الإرادة المرادفة للمشيئة. وهذا الذي أراد الشارح أن يبين تناقضهم فيه. إذا فسرتم الغضب والرضا والمحبة والرحمة ونحوها بالإرادة، إذا فسرتموها بالإرادة الكونية، طيب الإرادة الكونية شاملة، يدخل فيها الطاعات والمعاصي، يدخل فيها ما أمر الله به، ويدخل فيها ما نهى الله عنه مما هو موجود وواقع، كله داخل تحت الإرادة الشاملة الكونية. فهل معنى هذا إذا قلتم الغضب إرادة الانتقام أن الله يريده كونا، والرحمة إرادة العام أن الله يريدها كونا، ولا في تفريق بين ما يحبه الله وما لا يحبه الله، بين ما يغضبه وما يرضيه؟ هذا التخليط لا شك أنه مصادم للكمال لله عز وجل، ولازم هذا كما قلنا لازم فاسد، لازم فاسد. تفضل يا شيخ.
صلى الله عليه. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لما تأولت ذلك، فلا بد أن يقول إن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى، فيقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب. ويقال له أيضا وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وثان امتنع هذا امتنع ذاك.
نعم، هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بالتدمرية، وتكاد تكون هذه العبارات هي العبارات التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا تأول الغضب والرضا والسؤل قال الغضب غليان دم القلب وما ينتج عنه من مظاهر الغضب، والرضا ميل النفس بشهوتها إلى هذا الشيء المرضي، قالوا وهذا ينزه عنه الخالق، إذن قالوا نؤول هذه الصفة لأجل هذا، لأن هذه صفة المخلوق. يعكس الجواب كما ذكر الشارع. طيب الإرادة، أنتم تثبتون من الصفات صفة الإرادة، الإرادة هي ميل النفس إلى المراد، محبتها له، استكمالها به، فرحها به. الإنسان إذا أراد شيء إنما يريده لأجل هذه الأمور. فهل تقولون هذا بالنسبة لله وهي صفة المخلوق؟ سيقول لا، ما يلزم، إرادة الله غير إرادة المخلوق. طيب وهذه الصفة التي ذكرناها، ميل الإنسان إلى المراد، ميل نفسه إلى المراد، قالوا لا، هذه صفة المخلوق والله ينزه عنها. طيب لماذا لا تقولون هذا في الغضب؟ غليان دم القلب ونحو ذلك هذا أثر الغضب، لكن الغضب شيء آخر. من آثاره عند بعض الناس غليان دم القلب، احمرار الوجه، إلى آخر الأشياء التي تظهر على الغضب. ولهذا تعرفون أن هذه الأشياء لا تظهر إلا بعد غضبه. فإذن أنتم لم تفسروا الغضب، وإنما فسرت أثره في المخلوق، ولا يقاس الخالق على المخلوق. كما أن السمع، أنتم لا تقيسون الخالق بالمخلوق. أنتم إذا قلتم المخلوق لا يسمع 10 مرة واحدة، لو تكلموا بصوت مختلف في لحظة واحدة الإنسان لا يسمع أصواتهم. فإذا قيل لكم المخلوق لا يمكن يسمع، كيف يسمع الله؟ قلتم لا، سمع الله يليق به، وهذا حق، سمع الله يليق به، ولو كانت المليارات يتكلمون في لحظة واحدة وبلغات مختلفة وبأصوات متفاوتة، الله يسمعهم ولا يغيب عنه سمع عن سمع، هذا يليق به. المخلوق له صفته التي تليق به. فإذا كان كذلك فأنتم متناقضون، أنتم متناقضون. هذا الجزء الأول من التناقض. لأنكم إذا قلتم الغضب هو غليان دم، قيل لكم والإرادة هي ميل القلب إلى المراد، ميل النفس إلى المراد وفرحها به. فإذا قلتم هذا في المخلوق، قلنا هذا في المخلوق وعليه، فلماذا لا تؤولون الإرادة كما تأولتم الغضب وتلحقوا بالمعتزلة تؤول الصفات كلها؟ فإذا قلتم لا، إرادة المخلوق تخصه والله له إرادة تليق به، قلنا ولماذا لا تكونون هذا في الغضب والرضا؟ هذا القسم الأول من النقد. انظروا إلى القسم الثاني، تفضل.
فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دل على خلاف ما يقوله الآخر.
صحيح، هذا هو القسم الآخر. إذا كنت تقول الإرادة تليق بالله قلها في المخلوق. يعني القسم الأول تقول هذا غضب المخلوق، يقال لك وهذه إرادة المخلوق. إذا قلت لا، هذه إرادة الخالق لا تشبه إرادة المخلوق، قلنا له وقل هذا غضب الخالق ولا يشبه غضب المخلوق، الباب واحد. وعليه فأنت متناقض، ويجب أن تكون طريقتك في الأخذ بالنصوص، لأن هذه النصوص جاءت في كتاب الله عز وجل صريحة، يجب أن تكون طريقتك فيها واحد. أما إذا أثبتت هذا وتأولت هذا فأنت متناقض، هذه واحدة. الشيء الآخر، أيهما أقرب إلى الحق؟ إبقاء النصوص وإمرارها وعدم تأويلها أم تأويلها؟ أيهما أولى، أن تأخذ بالنصوص أو أن تؤولها؟ لا شك أن الحق كل الحق هو إثبات هذه النصوص الصريحة. إذن طريقة السلف أولى من طريقة المتكلمين المؤولين للنصوص الصفات. ثم بعد ذلك ثالثا، على أي طريقة نؤول النصوص؟ وكل يدعي أن عقله أداه إلى التأويل. عندنا الفلاسفة، وعندنا غلاة الباطنية، وعندنا الجهمية، وعندنا المعتزلة، وعندنا الأشاعرة. كم؟ 5 طوائف، كل واحدة لها طريقة في باب الأسماء والصفات، وكل واحد من هؤلاء يزعم أن عقله الصحيح الصريح هو الذي دله على هذه الطريقة. إذن أي عقل نتحاكم إليه إذا كان كل عقل يرد الآخر؟ وهذا يبين لنا أن أي منهج سوى منهج الكتاب والسنة سيكون الحكم فيه لعقول البشر المتفاوتين. للأسف الشديد أن هؤلاء يضخمون العقل على أن العقل يقيني. ما في شيء اسمه يقين. جزء من النظريات العلمية اللي بالتجربة، نعم إنه هذا مكون كذا فيزيائي، مكون كذا إلى آخره، هذا يعني يعرفونه، لكن ما عدا ذلك من تفسير الأمور الغيبيات ونحوها العقول تتفاوت فيها. ولهذا في علم الفلسفة التي تعتبر مقدسة ومعظمة للغرب، الفلسفة من قديمها إلى يومنا هذا تجدها مدارس، مدرسة تعارض المدرسة الأخرى. إذن عقول الفلاسفة هل اتفقت؟ الجواب لا. يعني بدءا من الفلسفة القديمة وإلى اليوم الفلسفات الحديثة لا تتفق الفلسفات، وإنما أحيانا تتعارض 180 درجة، كتعارض الفلسفة الشيوعية اقتصاديا وهذا مع الفلسفة الرأسمالية. كلاهما منهج غربي نشأ في أوروبا، لأن الشيوعية وماركس وإنجيلز وغير تراهم نشأوا في أوروبا وفي ألمانيا. الشيوعيون أصلهم هناك، لكن لينين طبقها في الاتحاد السوفيتي. فالفكر الرأسمالي والفكر الشيوعي المتناقضان المتعارضان المتصادمان اللذان أقاما عدة حروب وصار فيه صراع دولي، كلاهما يزعم أنه إيش؟ علماني، عقلاني، فلسفي إلى آخره، وهما متعارضان. ولما نأتي لقومنا ولمثقفين ولمفكرين بالكتاب والسنة قالوا ما عندك سالفة، لازم تتحاكم إلى العقل. من هو هذا العقل؟ وعقل من؟ وهذا الكلام قاله الأئمة رحمه الله تعالى، ويقوله الشارح الآن بشكل مبسط. عقل من حتى نؤول؟ العقل المعتزلي الذي يقدس العقل ويقدسه المثقفون المعاصرون الذين يميلون إلى التنوير وإلى ما يسمى بالمدرسة العقلانية التي تغلب العقل وتقدمه على النقل. المدرسة الاعتزالية تخالف المدرسة الأشعرية وتصادمها وتقول أنتم نصيون لا تقدسون العقل ولا تعظمون العقل ولا تعطونه مكانته الحقيقية. إذن إلى من نتحاكم؟ إلى جهمي أو معتزلي أو فلسفي أو باطني أو أشعري؟ نتحاكم إليهم ونترك الكتاب والسنة؟ والخلاصة إنه عقل من؟ يضحكون على الناس يقول لك المبادئ العقلية معروفة. المبادئ العقلية المعروفة هذه بديهيات يعرفها الأطفال. الواحد نصف الاثنين، هذه يسمونها مبادئ أولية، الواحد نصف الاثنين، الكل أكبر من إيش؟ من الجزء. هذه يسمونها المبادئ العقلية يا أخي، هذا يعرفه الأطفال، يعرفه الكل. لكن الفلسفات التي تريد أن تفلسف وتأتي بأحكام غيبية كونية، نشأة العالم، نشأة الخلق، تدبير العالم، هذا ما أين المبادئ التي يقولون إنهم يصلون فيها إلى الحقائق؟ كلا. وللأسف يبقى شبابنا مشتتا، عنده الضياء، عنده النور، عنده هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومشغول بثقافة فلان وعلان. ولهذا تلاحظون اليوم أنه عالميا العالم كله لا يتفق حتى على مبادئ نظم ودستورية وحرية وغيره، وإنما انتهى إلى شريعة القوة اللي هي بين قوسين شريعة الغاب. شريعة الغاب ما يعرف أنه هذا زين هذا شيء، شريعة الغاب أنت قوي. عالميا شريعة الغاب التي تحكم، وكما عبر أحدهم يصنعون الآلهة ويأكلونها. عالميا الحضارة الغربية، الفكر المسيطر عالميا اليوم يصنع الإله ويأكل، مثل الإله، مثل إيش؟ الأمم المتحدة. صنعوا نظام الأمم المتحدة، وإذا غضبوا عليه أو احتاجوه أكلوا. فعلا كما إيش؟ كما يصنع المشركون في الجاهلية، إذا لم يجد ما يعبده مع تمرة عبطها وحطها إله وجلت تدمع عيناه يعبد هذا الإله، بعد ساعة ساعتين من مشقة السفر جاع يأكل، يأكل ربه اللي قبل قليل كان يعبده. وهؤلاء صنعوا منظمات حقوقية وبلعوها، إذا احتاجوا إليها أكلوها. آلهة مقدسة لا يجوز لأحد أن يعترض عليها، ولو أتيت بكل دليل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخالف ويعارض، أنت مخرب وخارج عن إطار التوجه العالمي، أنت إرهابي، أنت أصولي، أنت إلى آخره. ولو كنت تقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تلاحظون الذي يجري في عالم اليوم، لاحظوا فيه أنه ما في شيء اسمه معقولية. لماذا؟ لأنه حتى المعقولية البسيطة إذا نفذوها تخالف مصالح. المعقولية البسيطة اللي كل يعرفها، مبادئ اسمها مبادئ حقوق الإنسان، لو طبقوها بعدل على جميع الأمم ضاعت مصالحها. لهذا مبادئ حقوق الإنسان صنم صنعوه، فإذا احتاجوا إليه أكلوا. مجلس الأمن صنع صنم، إذا احتاجوا إليه أكلوا. القرارات الدولية هي هكذا، المنظمات العالمية، حتى الصناديق الدولية أصنام، إذا ما احتاجوا إليها بلعوه. حتى الديمقراطية صنم صنعوه، فإذا احتاجوا إلى بلعه بلعوه وقالوا ما في شيء اسمه ديمقراطية. وهذا مبناه على أهواء البشر. عقول البشر، عقول البشر تصنع لمصالحها، بينما الدين الذي جاء به الأنبياء وعلى رأسه هذا الدين الذي لا يتغير ولا يتبدل وهو ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا جاء لتقرير عبودية البشر لله عز وجل، وليست العبودية للنظم والعقول والأهواء والتحزب والتمزقات الموجودة عالم. لذلك ونحن ندرس باب الأسماء والصفات، يعني مسألة فرعية من مسائل الأسماء والصفات، لكنها تقودنا إلى منهج، إلى منهج، والذي يفرط في هذا المنهج سيفرط في المنهج الأكبر. اللي يأتي ويقول أنت وأنتم تذاكرون وتدرسون مذاهب انتهت وهي ما انتهت، اليهودية متغطرسة ما انتهت دراستها مع أنها قبل الإسلام، النصرانية ما انتهت، الرافضة ما انتهوا، الباطنية ما انتهت، أهل الكلام ما انتهوا، المنحرفون ما انتهوا، غلاة الصوفية المدعومين غربيا ما انتهوا، كل البدع لم تنتهي، لكن استجدت بدع جديدة وفلسفات شيوعية وليبرالية استجدت ويجب أن تأخذ حقها، لكن تلك لم تنتهي. ولهذا لما يكون هناك التأصيل يجب أن يكون التأصيل مبنيا على أسسه المتكاملة، بحيث تكون هناك قضية تكاملية في أخذ الإسلام ومعرفة موقعه من هذا العالم الرخيص الهزيل المتناقض القبيح، الوجه الأسود عالميا اليوم هو الذي يسود. ولهذا تلاحظون افتضاح، يعني آخر ما قدم إلينا نحن المسلمين عربيا وثقافيا الليبرالية والحرية والديمقراطية، وقالوا هذه هي الجنة وهذه هي السعادة وهذه حقوقكم وإلى آخره. فلما مورست بكثير من العوار في بعض بلاد المسلمين على استحياء وجدوها تصادم مبادئهم فبلعوها أكلوها وقالوا ما في شيء اسمه إله نقدمه لكم، وإنما هو القوة والحديد والنار والبطش والقتل والحرق على مسمع من العالم. وسمعتم تكرارا مرارا وتكرارا كيف يقتل أكثر من 150,000 من بلاد الشام ويشرد 4 ملايين خارج سوريا، ويشرد نصف الشعب السوري تحت مسمع العالم من أوله إلى آخره. هذه حضارة؟ هذه قيم؟ هذه ليبرالية؟ هذه ديمقراطية؟ هذه حقوق إنسان؟ هذه دول تستعبد شبابنا؟ هذه تنظيمات تجعلنا نتخلى من أجلها عن ديننا وعقيدتنا؟ أين ذهبت العقول المفكرة وهي ترى ما يجري؟ والله إن الإنسان يقرأ أحيانا آيات أنى يؤفكون أنى يصرفون، فعلا كيف يؤفكون كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه، فتجد هذا أمام عينيك. نسأل الله يثبتنا وإياكم على دين. أنى يصرفون أنى يؤفكون، كيف يقع هذا لعقول ولأناس ينتسبون إلى الإسلام وهم يركضون وراء هؤلاء الذين يحتقرونهم ويستعبدونهم ويسحقونهم. من هنا أنا أقول إن هذا الذي يجري عالميا هو امتحان له ما بعده. أكاد أجزم أن السنوات القادمة ستكون فيها متغيرات كبرى، لأنه فيه فضيحة عالمية، والفضيحة العالمية والكذب هذا لا يستمر، لأنه لا بد أن يحق الحق ويستبين. والله عز وجل قال في كتابه العزيز، وهو موضوع درس نلقيه إن شاء الله في الشرقية غدا، وكذلك نفصل الآيات، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. فالقرآن فيه تفصيل للحقائق، نفصل الآيات، وهذا التفصيل فيه الفاروق. فتستبين طريق أهل الحق بالآيات، لكن في مقابله أيضا تستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة بنصب سبيلا، ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتستبين يا محمد وأمتك وتعرف سبيل المجرمين وطريق المجرمين. الخلاصة في موضوعنا هذا، إلى أي عقل نرجع عند الاختلاف مع وضوح النصوص ودلالاتها؟ تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك
غضب،
أحسن الله عليكم، بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى.
نعم، حسن. هذا ذكر هنا ثلاثة أشياء، أنه هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات، كل صفة نفاها نقول له فيما أثبته، حتى المعتزل اللي ينفي الصفات نقول له الأسماء، إذا كنت تثبتها لله ولا تشبه أسماء المخلوقين يلزمك إثبات الصفات. بل حتى الجهم، وهذا تنبيه جميل جدا من المؤلف، حتى الجهم الذي ينفي الأسماء والصفات، لأن الجهم ربما يقول لك أنا أنفي الأسماء والصفات كلها فلا تلزمني بالصفة، لأن أنفيها كلها. أنت قلت الأشعري متناقض، أنا نفيت الصفات كلها، قلت لي المعتزلي الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات متناقض، أنا نفيت الأسماء والصفات، لا تلزمني بالتناقض لأني لا أثبت صفة. فيقال له لا، في النهاية هل أنت ملحد أو تقول إن الله موجود؟ أيها الجهمي، هل أنت ملحد تنفي وجود الله؟ إذن يصير الباب والنقاش معك في باب آخر، أو أنك لا تثبت الله
وتثبت لله وجوده. فإذا قلت الله موجود قلنا تعال، الصفات والأسماء التي نفيتها نقول فيها ما تقول أنت في الوجود، هل وجود الله وجود المخلوق ولا لا؟ أو يختلف الجهم سيقول لا، وجود الله إيش؟ أزلي لا يقبل العدم، وجود المخلوق حادث قابل للعدم. إذن فرقت بينهما، إذن أثبت لله وجود وأثبت للمخلوق وجود، وقلت إنه لا يلزم من كون المخلوق موجودا أن يشبه صفة الخالق في الوجود. إذن ميزت ولا ما ميزت؟ رغما عن سيميز. فإذا ميز قلنا له القول في الأسماء والصفات كالقول في صفة الوجود. فإذا كنت تثبت لله وجودا يخصه لا يشبه وجود المخلوقين، فأثبت له الأسماء وأثبت له الصفات التي تخصه ولا تشبه بأسماء المخلوقين ولا بالصفات. هذه واحدة. الثانية التي ذكرها الشيخ قال إنه جاء في أسماء الله العليم والقدير والملك والحي، والمخلوق قد يسمى بهذه الأسماء. المخلوق يسمى الحي يخرج الحي من الميت، ويسمى الملك، ويسمى العزيز، ويسمى السميع، ويسمى البصير، يسمى ويوصف. في الشارح رحمه الله تعالى يقول الله يسمى بها والمخلوق يسمى بها. ماشي هذا؟ العزيز والعزيز والحي والحي والملك والملك، كيف نفهم القضية في اسم المخلوق، اسم الخالق واسم المخلوق؟ قال لك الجواب إنه لابد فيه شيء من قدر مشترك بينهما في المعنى، لكن هذا القدر المشترك إنما يكون في الأذهان. كيش معنى قدر مشترك؟ الملك أتصورها قد تصرف إلى الملك وهو الله، وقد تصرف إلى الملك وهو المخلوق، لكن فين هذا؟ أين؟ في الذهن، في الأذهان، في المعرفة، في العلم. أما في الخارج فلا بد من التمييز في صفته. فإذا قلت الله الملك اختص به ولا يقاس بالملك المخلوق. إذا قلت أمر الملك الفلاني للدولة الفلانية، هذا يختص بالمخلوق، والله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين. إذن عندنا الملك كناحية مشتركة، وين تكون؟ في الأذهان، تطلق على هذا وعلى هذا. عند النظر إليها في الخارج فهي مختصة. فاهمين هذا ولا لا؟ والذين ظنوا أن الاشتراك يلزم منه التشبيه نقول لا، لا يلزم منه، بل هذا الاشتراك الذي يسمى المعنى المتواطئ هذا هو الذي به نفقه المعاني، ونفرق بين الملك والحي، بين السميع والغفور، نفرق بينهم بأي شيء بهذا المعنى. لكن اسم الخالق صفة الخالق تليق به، واسم المخلوق وصفة المخلوق يليق به، ولا يلزم منه التشبيه. إذا لا حاجة إلى التأويل. فهمتم هذه القاعدة؟ طيب تفضل. إيش
صلى الله عليه.
ولهذا هو ضرب مثل الشارح رحمه الله تعالى بالمخلوقين. يعني العلماء قالوا العرش موجود والذرة موجودة، هل وجود الذرة هو عين وجود العرش؟ لا. هل وجودي أنا وأنت مثل وجود الشمس التي هي مخلوقة إلى ما شاء الله؟ لا، لا تفرق. انتبهتم لهذا التفريق؟ وعلى هذا فإنه والحالة هذه لا يمكن أن يقع في النفس والبال القياس، غضب مالك النار وغضب المخلوق الغضب هذا مثل غضب؟ لا، بل غضب الملائكة ليس كغضب المخلوقين. الملائكة ما عندهم الطبائع الأربع، لا يأكلون ولا يشربون. الطبائع الأربع في المخلوق اللي هي الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، هي اللي تمثل تقريبا التكوين للجسم. فغضب الملك ليس كغضب الآحاد من بني آدم. فإذا كان هذا مخلوق وهذا مخلوق، ومع ذلك لا يلزم مشابهة غضب هذا لغضب هذا وهما مخلوقان، فكيف يقول قائل إنه يلزم من إثبات الغضب لله مشابهة غضب المخلوقين؟ وهذه قاعدة عظيمة وفائدة جميلة جدا. نسأل الله لي ولكم التوفيق، واسمحوا لي اليوم عندي موعد، فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.